www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. بعض الأمور أمور إضافية، أو لنسميها أمورا نسبية. الأمور النسبية هي التي تتكيف بكيفية خاصة إذا نسبت إلى هذا الشيء، وتتكيف بكيفية مخالفة إذا نسبت إلى شيء آخر. مثلا الأبوة، البنوة، الأخوة، هذه أمور نسبية. أبي عندما ينسب إلي يكون له مقام الأبوة، وعندما ينسب إلى جدي يكون له مقام البنوة، وعندما ينسب إلى عمي يكون له مقام الأخوة. فهذه الأمور هي أمور نسبية. الفوقية والتحتية من الأمور النسبية، نحن فوق بالنسبة إلى الأرض، تحت بالنسبة إلى السقف، نحن على يمين من هو على يسارنا، وعلى يسار من هو على يميننا، نحن أمام ما هو خلفنا، وخلف ما هو أمامنا. فهذه الأمور أمور نسبية. لا نتمكن أن نقول فلان من الناس هو فوق دائما، أو هو تحت دائما، أو هو خلف دائما، أو هو أمام دائما. هذه الأمور أمور نسبية. إذا نسب إلى ما هو أمامه يكون هو الخلف، وإذا نسب إلى ما هو خلفه يكون هو الأمام. موارد التفضيل عادة ما تستخدم في الأمور النسبية: الأكبر، الأصغر، هذا الأرض أو هذه الدار أو هذه الغرفة، هي الأكبر أو هي الأصغر؟ الجواب بالنسبة إلى ما هو أصغر منها هي أكبر، وبالنسبة إلى ما هو أكبر منها هي أصغر، وهكذا بالنسبة إلى الأوسع والأضيق، الأطول والأقصر، الأقوى والأضعف. هذه كلها أمور نسبية، إلا في موارد نادرة تستخدم هذه الكلمات في الأمور المطلقة. يعني ماذا؟ يعني شخص هو الأكبر من بين الناس على الإطلاق، هنا الأمر أصبح حقيقيا، ليس من الأمور النسبية. هذه الدار هي أكبر دور العالم على الإطلاق، هذا الشخص هو أقوى الناس على الإطلاق. هذه موارد قليلة. ومن الأمور النسبية هي قضية الأولية والثانوية، أو لنسمي الأصلية والهامشية. هذا الشيء أصلي أم هامشي؟ الجواب بالنسبة إلى هذا الشيء أصلي، بالنسبة إلى شيء آخر هامشي. التكييف في البلاد الحارة جدا يعتبر من الأمور الأصلية. إذا شخص بنى دارا من دون تكييف في بلد حار جدا، هذه الدار دار ناقصة، دار فيها خلل. أما إذا بنى نفس هذه الدار من دون تكييف في بلد معتدل الجو، هذه الدار لا تكون ناقصة. نعم من المفضل أن يكون فيها التكييف، ولكن لا يعتبر التكييف في بلد معتدل الجو أمرا أصليا أمرا أوليا، إنما يعتبر من الأمور الهامشية الثانوية. هذا في المجال المادي. نفس هذه المعادلة توجد في المجالات المعنوية أيضا. في المجالات المعنوية لنا أمور أولية وأمور ثانوية، لنا أمور أصلية وأمور هامشية. في مجال تكاليفنا واجباتنا هناك أمور أصلية وأمور هامشية. أهم الأمور على الإطلاق، هذا ليس من القضايا النسبية، هذا من القضايا المطلقة، من القضايا الحقيقية. أهم تكاليفنا على الإطلاق ما هو؟ الجواب أهم تكاليفنا على الإطلاق هو العقيدة. إذا كانت العقيدة سليمة ينظر في أعمال الإنسان، إذا كانت العقيدة فاسدة أصلا لا ينظر إلى أعمال الإنسان. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله عز وجل في هذه الآية المباركة لم يستثنى أحد، لم يقل وهو في الآخرة من الخاسرين إلا المحسنون مثلا، أبدا لم يستثنى أي شخص. مهما عمل الإنسان لو كانت عقيدته فاسدة لا ينفعه أعماله أبدا. لو كان يبتغي غير الإسلام دينا، لو خدم الناس بأكبر خدمة على الإطلاق لا ينفعه، لو أتى بأعمال عظيمة للبشر لا تنفعه هذه الأعمال. لماذا؟ لأنه يفتقد الأساس، يفتقد الجذر، الجذور جذور فاسدة، فالبناء يكون فاسدا. في آية أخرى في سورة العصر يقول الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر إلا من؟ الإنسان في خسر إلا طائفة واحدة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أولا الإيمان، ثم بعد ذلك العمل الصالح. لو لم يكن الإنسان مؤمنا لا تنفعه الأعمال الصالحة مهما كانت كثيرة وكبيرة. لو كان مؤمنا وعمل صالحا يقدم على المؤمن الذي لم يعمل صالحا. إذن أولا وبالذات الأصل هو الإيمان، ثم في المرحلة التالية في المرحلة الثانية العمل الصالح. والأعمال الصالحة أمور نسبية لها درجات، الواجب مقدم على المستحب، المستحب بالنسبة إلى الواجب هامشي. الواجبات لها مراحل أيضا، بعض الواجبات مقدمة على بعض الواجبات الأخرى. المحرمات لها مراحل، المستحبات والمكروهات لها مراحل، بعضها أولية بالنسبة إلى البعض الآخر وبعضها ثانوية. نحن الشيعة ولله الحمد. أساسنا أساس رصين، أساس قوي صلب. عقائدنا عقائد قائمة على أدلة، نعتقد بشيء ولنا أدلة كافية على إثبات هذا الشيء، بل نتحدى في مجال العقيدة طبعا كل الأديان والمذاهب على الإطلاق، لا نخاف من أي كلمة من أي قضية في مجال العقائد. لماذا؟ لأن العقائد رصينة، العقائد قوية. لو جاءنا شخص مشرك ويريد أن يناقش في موضوع من المواضيع، ليكن في موضوع الإمامة، ليكن في موضوع النبوة، ليكن في صفات الله عز وجل، ليكن في الإلوهية أصلا، في وجود الله عز وجل، لا نخاف نناقش. لماذا؟ لأن لنا الأدلة الكافية في هذه المجالات، في مجال العقيدة. ربما في المجالات الأخرى نحن متأخرون عن الآخرين، عن كثير من الناس، ولكن في مجال العقيدة نحن نمتلك أقوى قوة. في مجال العقيدة نحن نعتقد بعصمة أهل البيت عليهم السلام، ونثبت ذلك بالأدلة. إذا اعتقد الإنسان بعقيدة يكفيه أن يأتي بدليل صحيح، الدليل الواحد يكفي في الاعتقاد بأي عقيدة. نحن نعتقد بعصمة أهل البيت ونأتي بالأدلة، نأتي بدليل؟ كلا. نأتي بدليلين؟ كلا. نأتي بعشر أدلة؟ كلا. نأتي بمئة دليل؟ كلا. نأتي بمئات الأدلة في إثبات عصمة أهل البيت عليهم السلام. العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه له كتاب، اسم كتابه الألفين. في هذا الكتاب يذكر العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه 1338 دليلا على عصمة أهل البيت. العدد هو 1338 دليلا على عصمة أهل البيت. طبعا هو كان ناويا أن يكمل 2000 دليل، ولكن الأجل والموت لم يمهله في ذلك. جاء بهذا الكم الهائل من الأدلة، ولا أتصور أحدا يتمكن من رد 10 من الأدلة. ربما كثير ممن لا يقبل هذه العقيدة أصلا لا يفهم كثير من الأدلة، يعني مستوى أقل من مستوى هذه الأدلة. هذه الأدلة فهمها يحتاج إلى دراسة. هذا الكتاب طبعا مطبوع وموجود، ربما حتى موجود في الكويت، كتاب طبع مرات عديدة. نعتقد بعقيدة ونثبت هذه العقيدة بالأدلة الكثيرة. نعتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده أهل بيته عليهم الصلاة والسلام هم أشرف خلق الله على الإطلاق، ونثبت هذه العقيدة بالعشرات من الأدلة العقلية والنقلية. في مجال العقيدة ولله الحمد نحن أقوياء، عقيدتنا مبنية على أسس رصينة. لا نفرط في مجال العقيدة، لا نأخذ بالأمور الثانوية ونترك العقيدة ولله الحمد. وهذه نعمة من أكبر نعم الله عز وجل علينا. الآخرون يعانون في هذا المجال، في مجال العقيدة. كثير من الناس يتحدث عن أمور مختلفة، ولكن عندما يصل إلى العقيدة يحاول أن يتهرب، يحاول أن يغير مسير الحديث. لماذا؟ لأنه حسب نظرته يتورط في العقيدة، في إثبات هذه العقائد الأساسية. لا علينا بهم، كلامنا فينا. نحن في هذا المجال أقوياء ولله الحمد. ولكن في المرحلة الثانية بعد مرحلة العقيدة، في المرحلة الثانية بعضنا يعاني، يأخذ بالقشرة ويترك اللب، يعيش في الأمور الهامشية بدل أن يعيش في الأمور الأصلية، يأتي بالمستحبات ويترك الواجبات. المستحبات مهما كانت عظيمة فهي بالنسبة إلى الواجبات هامشية. البعض منا يعاين في هذه المرحلة، في المرحلة الثانية. أمثل لكم ببعض الأمثلة. بعض الناس يتجنب من التبذير، لا يبذر أبدا حتى القليل، يشرب الشاي إلى القطرة الأخيرة، يشرب الماء إلى القطرة الأخيرة. لماذا؟ لأنه يريد أن يتجنب عن التبذير، ولكنه بنفسه يتلف ساعات طويلة من عمره في كل يوم في مجالس البطالين أمام التلفزيونات وأمثال ذلك. هذا الذي لا يتلف قطرة شاي بعنوان أن هذه القطرة إذا أتلفها يكون من التبذير، يتلف عمره الثمين 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات في مجالس البطالين. أحيانا الإنسان يجلس في مجلس في ديوانية يستفيد لا بأس، أحيانا نفسيته تحتاج إلى الترفيه وهذه الجلسة تعتبر ترفيه بالنسبة إليه لا بأس، طبعا الترفيه الجائز للمحرم. أحيانا يحتاج لا بأس، أما أحيانا الإنسان لا يحتاج، يتلف عمره في مجالس البطالين أمام شاشات التلفزيون من دون أن يستفيد. مرة يرى الإنسان في التلفزيون ينظر إلى برنامج مفيد لا بأس، ولكن ينظر إلى برامج لا طائلة إطلاقا. هذا الذي لا يتلف قطرة شاي. هل إتلاف قطرة الشاي من التبذير وإتلاف 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات يوميا من عمرك ليس من التبذير؟ ثانية واحدة من عمرك أثمن من مليار لتر من الشاي، لأن بثانية واحدة تتمكن أن تشتري جنة عرضها السماوات والأرض، فهي أثمن من كل هذه الأمور. لا أقول الذي يشرب الشاي إلى القطرة الأخيرة عمله غير صحيح، لا، عمله صحيح، عمله جيد جدا. الالتفات إلى الأمور الصغيرة التي لا يلتفت إليها الناس شيء جيد جدا، اشرب الشاي إلى القطرة الأخيرة لا بأس، ولكن لا تشرب الشاي إلى القطرة الأخيرة وتتلف عمرك. إذا هذا تبذير ذاك أكثر، ذاك أخطر، ذاك تبذير أكبر. مثال آخر في مجال الواجبات، أنا أعرف بعض الناس عندما يريد أن يصلي صلاة الليل يتهيأ لصلاة الليل أفضل تهيئة، ولكنه بنفسه عندما يريد أن يصلي صلاة الظهر مثلا يصليها كيفما أمكن، يصليها وكأنه يريد أن يرتاح وكأنه يريد أن يخفف ثقلا على ظهره فقط وفقط. صلاة الليل عظيمة للغاية، من آكد المستحبات صلاة الليل. الذي يوفق لصلاة الليل يحصل على توفيق عظيم، ولكن 1000 ركعة من الصلوات النوافل لا تعادل ركعة واحدة من الواجبات. يصلي صلواته النافلة بخضوع وخشوع، ولكن في الصلوات الواجبة يصليها كيفما أمكن، ربما يصليها خلف إمام غير 12، لا يهتم بصلاته الواجبة. كيف تهتم بصلواتك المستحبة ولا تهتم بصلواتك الواجبة؟ أنا أعرف شخصا هكذا، هذا يعيش في الأمور الهامشية. صلاة الليل شيء جيد، ولكن بالنسبة إلى الصلاة الواجبة هي هامشية مهما كانت عظيمة. مثال آخر، شخص ينفق في سبيل الله أموال كبيرة ولكنه لا يؤدي حقوقه الشرعية الواجبة عليه. أنا أعرف شخصا، هو كان يصرح، ليس فقط لي، في المجالس العامة كان يصرح، كان ينفق بكثرة، له مساهمات كبيرة ولكن حقوقه الشرعية لا يؤديها. هو كان يقول الإنفاق في سبيل الله عمل عظيم، له آثار كبيرة على الإنسان نفسه في الدنيا وفي الآخرة، له آثار إيجابية على مجتمع الإنسان، تأكيدات كثيرة في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة على الإنفاق في سبيل الله، ولكن الإنفاق المستحب مهما كان مهما فهو بالنسبة للواجب لا شيء. 1000 دينار ينفقه الإنسان في سبيل الله في الأمور المستحبة أقل من 100 فلس من الحقوق الشرعية. هذا واجب وذاك مستحب. المستحب لا يقاس بالواجب أبدا. أعظم من هذا في حديث يروي هذا الحديث الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه، هذا الكتاب من الكتب الأربعة من أهم كتب الشيعة. في هذا الكتاب يذكر حديثا ربما هذا نص الحديث: درهم في الحج خير من ألف ألف درهم في غيره، يعني مليون درهم. ودرهم يصل إلى الإمام مثل ألف ألف درهم في الحج. ألف ألف درهم، مليون درهم ينفقه الإنسان في أمور مختلفة، هذا أقل من درهم واحد في الحج. ومليون درهم في الحج أقل من درهم واحد يصل إلى الإمام. يعني دينار واحد يؤديه الإنسان من سهم الإمام عليه الصلاة والسلام أفضل من ألف مليار دينار ينفقه في سبيل الله عز وجل في أمور مختلفة مستحبة. مليون مليون يعني ألف مليار، دينار واحد من سهم الإمام أفضل من ألف مليار دينار في الأمور المستحبة. هذا لا يعني أننا لا نعتني بالأمور المستحبة. إذا هذه الأمور المستحبة ذابت في المجتمع تحصل كارثة في المجتمع، هذه كلها ضرورية، ولكن ذاك واجب وهذا مستحب، كيف أعمل بالمستحب وأترك الواجب؟ مثال آخر: نحن ولله الحمد في مجال العقيدة نعتقد بالقرآن الكريم ونعتقد بعدل القرآن الكريم أيضا، ولله الحمد بأهل البيت نعتقد بأن القرآن معصوم ونعتقد بأن أهل البيت معصوم، نعتقد بأن القرآن واجب الإطاعة واجب الاتباع، وهكذا نعتقد بالنسبة إلى أهل البيت. نعتقد بأن من لم يعتقد بالقرآن الكريم فأعماله كلها باطلة، وهكذا بالنسبة إلى أهل البيت. عقيدتنا بالقرآن الكريم وبعدل القرآن الكريم الذين أكد القرآن الكريم عليهم عقيدة صحيحة، هذه في المرحلة الأولى. ولكن نأتي في المرحلة التالية، بعضنا يعمل بالمرحلة الثالثة ويترك المرحلة الثانية. بعضنا يهتم بحفظ القرآن الكريم، يهتم بطباعة القرآن الكريم طباعة راقية، يهتم بتوزيع نسخ من القرآن الكريم. هذه أعمال عظيمة، أعمال جليلة، أعمال ضرورية في المجتمع. إذا مجتمع خلى من هذه الأمور هذا مجتمع مريض، مجتمع يحتاج إلى علاج. ولكن حفظ القرآن الكريم يأتي في المرحلة بعد تعلم معالم القرآن الكريم، تعاليم القرآن الكريم، والعمل بتلك التعاليم. العمل بتعاليم القرآن الكريم أهم من حفظ القرآن الكريم. لا أقول لا نحفظ القرآن، يلزم علينا أن نحفظ القرآن، ولكن يلزم علينا أيضا أن نعمل بتعاليم القرآن الكريم، أن ننشر تعاليم القرآن الكريم، لا أن ننشر فقط نسخ من القرآن. هذا ضروري، ولكن هذا في المرحلة الثالثة. ولنا المرحلة الثانية، المرحلة الثانية هي تعاليم القرآن الكريم. هذه أمور مهمة. فنحن، لا أقول كلنا وإنما أقول البعض منا، في المرحلة الثانية بعد العقيدة يعيش في الأمور الهامشية بدل أن يعيش في الأمور الأصلية. هذه نماذج، وهناك نماذج كثيرة أخرى أيضا. هذه الحالة، حالة أن يعيش الإنسان في الأمور الثانوية في المراحل التالية المتأخرة، هذه الحالة لها أسباب. من أهم أسباب هذه الحالة سببان: السبب الأول عدم المعرفة. بعضنا لا يستوعب التكليف بصورة كاملة، يرى قشرة، يرى ظاهرة فقط، يرى شيء خفيف جدا من التكليف. هو سمع أن التبذير حرام، ولكن يطبق التبذير فقط في الشاي، يطبق التبذير فقط في الخبز. نعم، ربما الإنسان يبذر في الخبز والتبذير حرام في الخبز أو في أي شيء آخر، ولكن التبذير ليس خاصا بالخبز والشاي وأمثال هذه الأمور. التبذير له معنى أعمق أيضا، هو ينظر فقط إلى القشرة، نظرته نظرة سطحية، ولأجل هذه النظرة السطحية فقط وفقط عندما يريد أن يعمل يعمل بالشيء الذي يراه، يرى هذه القشرة فقط، يعمل بهذه القشرة فقط. هذا السبب الأول. السبب الثاني التكاسل. بعض الناس يعرف جيدا أن إتلاف العمر من التبذير، يعرف أن إتلاف العمر أخطر بملايين المرات بل بمليارات المرات من إتلاف قرص الخبز، يعرف ذلك جيدا، فهمه جيد، استيعابه جيد، ولكن يتكاسل من علاج نفسه. يعني ماذا؟ يعني الإنسان إذا شرب الشاي إلى القطرة الأخيرة هذا لا يكلفه شيئا، ليس صعبا، لا يتنافى مع شهواته فيشرب الشاي إلى القطرة الأخيرة. ولكن إذا يريد أن يقتلع نفسه من أمام شاشة التلفزيون في البرامج غير المفيدة، هو تعود على هذه الأمور، إذا أراد أن يقلع نفسه يرى صعوبة ولو صعوبة قليلة، لا يريد أن يتحمل صعوبة، يحتاج إلى شيء من الضغط على النفس، لا يريد أن يضغط على نفسه، يفهم فهمه جيد ولكن يتكاسل عن علاج نفسه. هذا مرض، مرض نفسي، يتكاسل عن علاج هذا المرض. علاج هذين السببين بصورة مختصرة. السبب الأول النظرة السطحية، عدم المعرفة. السبب الثاني التكاسل. كيف نعالج هذين السببين؟ علاج السبب الأول واضح، الإنسان الذي لا يعرف شيئا كيف يتعرف عليه؟ يطالع، يدرس، يسأل أهل الخبرة، يحاول أن يفهم، أن يستوعب أكثر، يتأمل، يفكر، هذه أمور توجد وتجلب المعرفة. إذا لم تعرف شيئا حاول، أدرس، طالع، اسأل، تتعرف على ذلك الشيء. وأما التكاسل، كيف نعالج التكاسل؟ التكاسل تحدثنا عنه في مجلس سابق، وفي كيفية العلاج للأمراض الروحية بصورة مطلقة، ومن الأمراض الروحية التكاسل. ذكرنا أمور عديدة، أذكر هنا أشير إلى بعض الأمور بصورة سريعة. من الأمور المؤثرة في علاج التكاسل وغيره من الأمراض النفسية الروحية المعنوية، من الأمور المؤثرة أن يبدأ الإنسان بخطوات قصيرة جدا. أكثر الناس لا يتحملون أمور دفعوية، هو تعود مثلا أن يجلس أمام شاشة التلفزيون كمثال 3 ساعات في اليوم ويتلف عمره في برامج غير مفيدة. إذا أراد أن يقتلع نفسه من هذا العمل ربما يرى صعوبة، فماذا يعمل؟ يبدأ بخطوة قصيرة جدا، هو يتلف 3 ساعات لا بأس، من اليوم يقرر أن يتلف 3 ساعات إلا 5 دقائق، يقص 5 دقائق من هذا العمر التالف، يهتم ب5 دقائق اهتماما بالغا، اهتماما كبيرا، يبدأ بخطوة قصيرة، 5 دقائق لا تؤثر، كل إنسان يتمكن منها. ثم شيئا فشيئا بخطوات قصيرة أيضا يطور هذا الزمن، هذه الفرصة، هذا الوقت، 5 دقائق، ثم بعد فترة يجعله 7 دقائق، يجعله 10 دقائق، شيئا فشيئا يطور، بعد فترة، بعد أشهر، بعد سنة يرى نفسه بطريقة سهلة اقتلع هذا الوقت التالف وأبدله إلى وقت مفيد، إلى وقت استفاد منه. يبدأ الإنسان بخطوات قصيرة جدا. ثانيا الاستمرارية في العمل أهم من بدء العمل. كثير من الناس يبدأون ولكن القليل النادر من الناس هو الذي يستمر في كل المجالات، القليل النادر من الناس هو الذي يستمر. الإنسان يبدأ وعليه أن يستمر. من الأمور المؤثرة أيضا في مجال العلاج للأمراض المعنوية الروحية هي قضية عدم الاستثناء، لا تستثني في برنامجك. هذه القضية حتى في الأمور المادية الخبراء يستخدمونه، يستخدمون هذا الأمر. مثلا الأطباء يوصون المرضى بأن يلتزموا بالبرنامج العلاجي التزاما كاملا. أطباء الرشاقة الذين يديرون برامج الرجيم البدني، هؤلاء يوصون بهذه النقطة. إذا أردت أن تستمر في هذه الطريقة يلزم عليك أن لا تستثني ولا مرة واحدة، لأن الإنسان إذا استثنى يتعلم على الاستثناء. في البداية يقول فقط هذه المرة استثني، ولكن شيئا فشيئا يرى نفسه وقع في الاستثناءات بصورة كاملة. الاستثناء يهدم البرنامج. الأذكى من الأطباء ماذا يفعل في هذا المجال؟ هو يجعل استثناءات ضمن البرنامج حتى إذا استثنى الإنسان لا يرى أنه خرج من البرنامج. طبعا هذه قضية مفصلة لا أريد أن أدخل فيها. وهناك أمور أخرى طبعا. إذن خلاصة حديثنا، نحن ولله الحمد في مجال العقيدة لم نفرط بالعقيدة على حساب أمور ثانوية، هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. ولكن في المرحلة الثانية بعضنا يفرط، يأخذ الهامش ويترك الأصل. هذه المشكلة لها أسباب. من أسباب هذه المشكلة أولا عدم المعرفة، بعضنا لا يعرف حقيقة الأمور، حقائق الأمور لا يعرفها. ثانيا التكاسل، البعض يعرف ولكنه يتكاسل. علاج عدم المعرفة واضح جدا، يدرس يتعلم يطالع. علاج التكاسل أيضا هذه القضية قضية مهمة ولها بنود عديدة، من جملة بنودها أن يبدأ الإنسان بخطوات قصيرة. البدء أفضل من عدم البدء. أنا اليوم أبدأ بعد سنة أرى النتيجة، أما إذا لم أبدأ بعد 1000 سنة أيضا لا أرى النتيجة. البدء ولو بخطوات قصيرة في علاج الحالات النفسية الروحية، وخصوصا ما يرتبط منها بالمعنويات بالواجبات والمحرمات والاستمرارية في العمل وعدم الاستثناء في هذا المجال. ختام حديثنا حديث عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث مشهور سمعتموه مرارا وتكرارا. قال عليه الصلاة والسلام: من استوى يوماه فهو مغبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تدع خصلة تعاب منا إلا أصلحتها، ولا عائبة نؤنب عليها إلا حسنتها. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.